بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستكمل أيها المباركون دروس هذه الدورة المباركة، والآن يشرح شيخنا الفاضل الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان، يشرح كتاب بلوغ المرام الحافظ ابن حجر باب المساجد. فلتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
باب المساجد، باب كمل بلوغ المرام. كمل بلوغ المرام
عندك الكتاب هنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصلاة باب المساجد، عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصحح إرساله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه. وزاد مسلم والنصارى. ولهما من حديث عائشة رضي الله عنها: كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، وفيه أولئك شرار الخلق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سواري المسجد. الحديث متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه مر بحسان ينشد في المسجد فلحظ إليه فقال: قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك. متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. رواه النسائي والترمذي وحسنه. وعن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يقول الحافظ رحمه الله تعالى: باب المساجد. المساجد جمع مسجد بالكسر، الذي هو اسم للمكان. أما مسجد فهذا مصدر الذي يعني السجود. فالمسجد يجمع على مساجد، واشتق المسجد من أفضل جزئية من جزئيات الصلاة، وهي السجود. ما قيل مثلا مركع أو مركع، إنما قيل مسجد، لأن السجود أشرف وأفضل هيئات الصلاة. والمسجد يقال فيه أيضا مسجد بإبدال الجيم ياء وهذا موجود في بعض اللهجات، فيقولون بدل المسجد يقولون مسجد، فيأتون بالياء بدل الجيم. أما المسجد تعريفه فله تعريفان: تعريف في الشرع وهو كل بقعة تمكن الصلاة فيها، فكل بقعة تمكن الصلاة فيها فهي مسجد في الشرع، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذا كل بقعة في الأرض يمكن أن يصلى عليها، يعني لطهارتها مثلا، فإنه يطلق عليها أنها مسجد. أما المسجد في عرف الفقهاء فهو البقعة التي تحررت من التملك الشخصي وخصصت مكانا للعبادة، للعبادة. وعلى هذا التعريف ما يكون المسجد مسجدا في عرف الفقهاء إلا إذا كان صاحبه قد أوقفه. ولهذا تجدون الفقهاء في كتاب الوقف يذكرون أن الإنسان إذا وضع مكانا للناس يصلون فيه وأذن في الصلاة صار مسجدا بمجرد الإذن وبمجرد الوقف. وتعرف أن الوقف معناه أن الإنسان يخرج هذا الشيء من ملكه ويجعله لله تعالى، فصار المسجد في عرف الفقهاء نعم أضيق من المسجد بالمعنى إيش؟ الشرعي. فبالمعنى الشرعي المسجد عام، كل مكان يمكن تصلي فيه لو أنه مملوك لشخص كذا يصح أن يصلى يسمى مسجدا. لكن المسجد في عرفهم إذا قيل المسجد ومساجد البلد يراد بها البقاع التي خصصت في هذا المكان، بحيث إن صاحبها قد تخلى عن هذه البقعة وجعلها لله تعالى. وهذا معنى قولنا تحررت من التملك الشخصي وجعلت أو خصصت مكانا لإيش؟ مكانا للعبادة. الحديث الأول وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصحح إرساله. هذا الحديث يتناول موضوعين: الموضوع الأول الأمر ببناء المساجد، والموضوع الثاني الأمر بتنظيف المساجد والعناية بتطيبها. هذا موضوع الحديث. لكن هذا الحديث أشار الحافظ إلى أن فيه علة، أن فيه علة، وهي أن هذا الحديث روي موصولا وروي مرسلا. إيش معنى روي موصولا؟ يعني بذكر عائشة رضي الله عنها هي الراوية عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وروي مرسلا يعني بإسقاط اسم عائشة، والذي روى عن عائشة هو اللي روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث هو من رواية هشام ابن عروة عن أبيه اللي هو عروة بن الزبير، عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. شو يصير الحديث بالشكل هذا؟ يكون موصولا. لكن الراجح أن الحديث من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وهذا معنى قول الحافظ هنا وصحح إرساله، من الذي صحح رسالة؟ الترمذي، لأنه عطف، أقول عطف لما قال والترمذي وصحح إرسالة، والضمير يعود إلى أقرب مذكور. وممن صحح إرساله أيضا أبو حاتم الرازي كما في العلل. ولا نريد الإفاضة في قضية التخريج والإطالة، لأن هذا يأخذ منا وقتا ويطغى أيضا على المعلومات المقصودة، فأنا أكتفي بتوضيح ما ذكره الحافظ فقط دون أن نذكر مثلا من وصل الحديث ومن أرسله، لأن هذا يطول علينا. طيب، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تبنى المساجد في الدور. الدور المراد بها القبائل، لأنه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت المدينة فيها عدة دور. ما هي الدور؟ يعني المنازل؟ لا، الدور مثل ما نقول نحن الآن الأحياء السكنية، نعم، نقول هذا حي اسمه كذا وهذا حي اسمه كذا، تجد الحي يجمع بيوتا كثيرة. هذا المقصود بالحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن تبنى المساجد في الدور، يعني في الأحياء السكنية. وسفيان بن عيينة أحد رواة الحديث فسر الدور بالقبائل، فسر الدور بالقبائل، لأنه على وقت الرسول صلى الله عليه وسلم يقال مثلا دار بني ساعدة، دار بني عبد الأشهل، ما هم يقصدون دارهم يعني بيتهم فقط، لا، يقصدون الحي الذي يقطنونه ويجمع عدة بيوتات. واضح يا إخوان؟ إذن هذا معنى الدور. ما يفهم الإنسان أن المراد بالدور يعني المساجد، المساكن، وأن كل إنسان ببيته يبني مسجد، لا، ليس هذا هو المقصود. هذا هو المراد بإيش؟ الدور. إذا كان سفيان بن عيينة فسر الدور بالقبائل، نحن نفسرها بالمعنى المعاصر عندنا، فنقول المراد بالدور الأحياء السكنية، الأحياء السكنية. طيب، وعلى هذا فالحديث يدل على شرعية بناء المساجد في الأحياء السكنية، لأجل أن يجتمع أهل الحي في هذا المسجد ويصلون جماعة، فينشط العاجز ويستفيد الجاهل ويتعلم، ويسأل عن المريض ويسأل عن المسافر، لأن صلاة الجماعة فيها فوائد عظيمة جدا لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى. فمن فوائد صلاة الجماعة تنشيط العاجز، لأن الناس إذا شاف الجماعة يأتون للمسجد يجي مثلهم صلي، يقول ليش أنا أصلي ببيتي وفلان وفلان وجاري صلي بالمسجد. أيضا يتعلم الجاهل اللي عنده خلل في الصلاة، يعني تفوت بعض الأشياء في الصلاة ما يعرفها، إذا حضر المسجد والجماعة استفاد. من مصالح الجماعة أنه يزار المريض، وين فلان لنا يومين ما شفناه والله معه أثر، طيب خلاص لو صلينا نمر عليه نزوره، أو فلان مثلا مسافر فيدعى له بالسفر، مريض يدعى له يشفى. فالمقصود أنه ينبغي العناية بالمساجد وبنائها، ولهذا يتحتم على من يتعاطون المخططات السكنية للأحياء السكنية أنهم يضعون المساجد على بالهم، ليكون المسجد في مكان بارز ومناسب لأهل الحي، بحيث أن الجميع يرتادونه بسهولة. الحديث دليل أيضا قوله وأن تنظف وأن تطيب، الحديث دليل على تنظيف المساجد. وإذا كان الحديث دليلا على تنظيف المساجد فمن باب أولى دليل على أن تصان المساجد عن الأقدار، دليل على أن تصان المساجد عن الأقدار. إذا قيل لك ما الدليل على أن المساجد تصان عن الأقدار كالبصاق والمخاط وإلقاء الشعر ونحو هذا، نقول هذا الحديث الدليل. يقول طيب الدليل ذا يقول تنظف، وتقول تصان، تقول نعم إذا كان المطلوب تنظيف المساجد فصيانتها عن الأقدار هذا إيش؟ هذا من باب أولى. والأمر الثالث غير التنظيف والصيانة عن الأقدار هو التطيب، يعني أن تطيب المساجد وأن يعتنى برائحتها، لأجل أن المصلين إذا دخلوا إلى المسجد يعني تنشرح نفوسهم، يرتاحون، يدون الصلاة بكل راحة وطمانينة، ويصير الواحد كأنه ما وده يطلع من المسجد من حسن رائحة المسجد. لكن إذا كانت المساجد فيها روائح من الفرش أو نحو هذا، هذا مما يؤثر حتى على الصلاة، حتى على الصلاة، فتكون الأمور المطلوبة في المساجد كم؟ أربعة كذا: بناؤها، تنظيفها، صيانتها عن الأقدار، وإيش؟ وتطيبها. طيب، الحديث الذي بعده قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه. وزاد مسلم: والنصارى، ولهما من حديث عائشة إلى آخره. هذان الحديثان، يوم حديث عائشة حديث أبي هريرة، موضوعهما تحريم بناء المساجد على القبور، تحريم بناء المساجد على القبور، هذا موضوع الحديثين. وقول صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، دائما العبارة ذي إذا مرت عليك قاتل الله من فعل كذا أو كذا، فإنها تفسر بمعنيين: إما أن المراد القتل، أن المراد القتل، إذا قيل قاتل الله اليهود بمعنى قتلهم، وإما أن تفسر باللعن، فقاتلهم بمعنى لعنهم، بمعنى لعنهم. وأضاف بعض العلماء معنى ثالثا وهو عاداهم. إذن المعاني ثلاثة على المعنى الثالث: القتل، اللعن، إيش؟ المعاداة. ولكن كما تعلمون القاعدة أن النصوص يفسر بعضها بعضا، ولما أنه ورد في أحاديث أخرى لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، يصير المراد بقاتل الله اليهود في حديث أبي هريرة، يصير المراد به إيش؟ لعنهم. طيب، وقوله اتخذوا قبور أنبياء مساجد، هذه تسمى عند النحويين جملة مستأنفة فيها معنى التعليل، يعني لماذا قاتل الله اليهود؟ شو مسوين؟ إيش عملوا؟ قال اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولهذا يا إخوان تستفيدون بالنسبة للغة العربية إنه أحياناً الجمل المستأنفة تفيد التعليل، الجمل المستأنفة تفيد إيش؟ التعليل. مو بلازم التعليل يأتي بسبب وجود إن أو لأن أو نحو هذا، إنما حتى الجمل المستأنفة تفيد التعليل. قاتل الله اليهود والنصارى، اليهود معروفون وهم أتباع موسى عليه الصلاة والسلام أو أتباع شريعة موسى عليه الصلاة والسلام، والنصارى أتباع عيسى، وهناك أسباب لتسميتهم باليهود والنصارى. فاليهود سموا يهودا إما نسبة لأحد أولاد يعقوب وهو يهود، يهوذا بالذال، ثم قيل بالدال باب التخفيف، أو لأنهم هادوا يعني رجعوا عن عبادة العجل وقالوا إنا هدنا إليك، فسموا يهودا منين؟ من الهود وهو الرجوع. أما النصارى فسموا نصارى إما نسبة إلى قرية في فلسطين تسمى الناصرة، أو من قول بعضهم نحن أنصار الله. وعلى أي حال هما طائفتان كبيرتان. طيب، قاتل الله اليهود، الحديث قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا ما فيه إشكال، لأنه فعلا اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لكن يشكل علينا زيادة مسلم، قال زاد مسلم والنصارى، يعني سياق الحديث عند مسلم قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، مع أن عيسى عليه الصلاة والسلام ليس له قبر كما قال الله تعالى بل رفعه الله إليه. كيف يخرج الحديث؟ قال العلماء إن الضمير في قوله اتخذوا لا يعود على النصارى على حدة واليهود على حدة، إنما يعود على المجموع، على المجموع. فاليهود قبور أنبيائهم والنصارى قبور كبرائهم، وكبراءهم هم أتباع لإيش؟ أتباع للأنبياء. فيصير المراد بالحديث اتخذوا قبور الأنبياء وأتباع الأنبياء اتخذوها إيش؟ مساجد، اتخذوها مساجد. وعلى هذا يصير الرسول صلى الله عليه وسلم اكتفى بذكر الأنبياء عن من؟ عن أتباع الأنبياء، لأنه أيهم أعظم؟ الأنبياء ولا الأتباع؟ الأنبياء أعظم. طيب، ولهذا في ورد في بعض الروايات عند من حديث جندب بن عبد الله قال اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وقوله أولئك بكسر الكاف خطاب للمؤنث، أولئك شرار الخلق عند الله. نعم، هم شرار الخلق عند الله، الذين يبنون القبور على المساجد هؤلاء شرار الخلق عند الله تعالى، لأن فعلهم هذا سبب للفتنة والشرك. ولا ريب أن من مهد للناس أو أوقع الناس في الشرك والفتنة فهو من شرار الخلق عند الله تعالى، هذا هو السبب. وعلى هذا فالحديث دليل على تحريم بناء القبور على المساجد، وأن هذا والعياذ بالله من كبار الذنوب، ويدلك على عظم الأمر إن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر منه 3 مرات، حذر منه في حياته، وحذر منه قبل أن يموت بمدة قليلة ب5، وحذر منه صلى الله عليه وسلم وهو في سياق الموت، وفي سياق الموت. ما في شيء فعله الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما فعل في هذا الموضوع، فهذا يدلك على عظم الأمر. لكن هل الحكم خاص ببناء المساجد على القبور، أو يدخل في هذا قصد القبور والصلاة عندها؟ الجواب نعم يدخل، ولهذا قال العلماء
أن قالوا إن من قصد قبرا للصلاة فقد اتخذ هذا القبر مسجدا، لأن المسجد ما هو؟ كما مر في التعريف المسجد هو مكان السجود، فالذي يتخذ القبر مكانا للسجود يقال إنه اتخذ القبر مسجدا. وعلى هذا فالحديث يتناول الأمرين، يتناول بناء المساجد على القبور وتشييدها، يتناول بناء المساجد على القبور وتشييدها، ويتناول الصلاة عند القبر، يتناول الصلاة عند القبر. وقد حصل في هذه الأمة في بعض بلدان المسلمين مشابهة والعياذ بالله لليهود والنصارى، لكن ولله الحمد بفضل الله تعالى ثم بفضل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قضي على كثير من هذه المظاهر، مظاهر الوثنية في كثير من بلاد المسلمين، ولسيما في بلاد نجد. بلاد نجد كانت تعج بالقبور المبنية على المساجد، ولكن ولله الحمد لا يوجد منها شيء في هذه الأزمنة، بل قضي عليها بتمامها. وقد يوجد في جهات أخرى مساجد بنيت على قبور ولكنها بصورة خفية وليست بصورة علنية ولله الحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سواري المسجد الحديث، متفق عليه. هذا الحديث حكمه موضوعه حكم دخول الكافر المسجد، يعني هل يجوز أن الكافر قبل أن يسلم يدخل المسجد أو لا يجوز، أو في تفصيل؟ هذا الحديث حديث طويل، ويذكر في موضعين في الغالب من كتب الحديث. الموضوع الأول في الطهارة في الغسل، عندما يتكلمون على حكم اغتسال الكافر هل يلزمه الغسل أو لا، ثم يذكرونه مرة أخرى في أحاديث المساجد، ومن هؤلاء الحافظ بن حجر. الحديث هذا الذي معنا حديث طويل، وهو في قصة ثمامة ابن أثال الحنفي ملك اليمامة في زمانه، فكان كافرا وبقي على الكفر حتى بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل خيلا قبل نجد، وصادف الأمر ولله الأمر من قبل ومن بعد أن أسامة أن ثمامة خارجا من بلاده يريد مكة، فقبضوا عليه وأتوا به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فربطه الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد مدة، وكان يطعمونه ويتردد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما عندك يا ثمامة، نعم ما عندك يا ثمامة، فكان ثمامة يثني على الرسول صلى الله عليه وسلم ويلتمس منه العفو، لكن كان ربطه بالمسجد لحكمة، حتى أنه يرى المسلمين ويرى اللي يدخلون ويطلعون للمسجد يصلون، فسبحان الله هداه الله تعالى للإيمان، هداه الله تعالى للإيمان، وراح لمكة وأخذ العمرة، و يعني حسن إسلامه فيما بعد، وصار وسيلة خير وتموين للمسلمين، تموين للمسلمين. المقصود بهذا أن الحافظ هنا قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل اللي هو ثمامة فربطوه بسارية من سواري المسجد الحديثة يعني بالنصب يجوز وصير التقطير أكمل الحديثة ويجوز الحديث وصير التقدير الحديث بطوله مثلا. فهذا هو موضوع الحديث. طيب الحديث هذا دليل واضح وبين على جواز دخول الكافر المسجد، لكن العلماء استنادا إلى نصوص الشريعة وقواعدها ومقاصدها، تقول النقاط دي الثلاث دائما تستصحب النصوص والقواعد والمقاصد، قيدوا هذا بقيود. القيد الأول أن يكون دخوله في مصلحة، في مصلحة وغرض من الأغراض الشرعية، مثل أن يرجى إسلامه أو لأجل أن يسمع القرآن أو لأجل أن يتعلم العلم، فمثل هذه تبيح دخول الكافر المسجد. وجبير بن مطعم تأثر بالقرآن لما أسر في المسجد، لما جاء به لأجل أو جاء لأجل أن يشفع في أسارى بدر، فسمع القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هي سورة الطور، ولما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأها قال كاد قلبي أن يطير، يطير لأنه عربي فصيح يعرف مقاصد الكلام وأساليب الكلام، خصوصا عند قول الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فأسلم حسن إسلامه. فالمقصود أنه إذا كان هناك مصلحة لدخول الكافر للمسجد فإن هذا يجوز. الأمر الثاني والقيد الثاني الذي قيده به العلماء أن يكون بإذن المسلمين، ها؟ يعني ما يجي واحد من الكفار معه كافر يدخله المسجد كذا، لا بد أن يستأذن المسلمين، لأن المساجد بيوتهم، ها؟ أقول هي بيوتهم يعني بيوت الله وهي بيوتهم يصلون فيها، فكان من الواجب أن يستأذنوا. فإذا تحقق هذان الأمران جاز إدخال الكافر المسجد. طيب لكن هل الكافر يدخل جميع المساجد أو في مساجد تستثنى؟ الجمهور من أهل العلم على أنه ما في استثناء، إن الكافر يدخل المساجد بدون استثناء، لكن ذهب جماعة من أهل العلم من الشافعية وغيرهم إلى أنه يستثنى المسجد الحرام، واستدلوا بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فأخذوا من هذه الآية أن الكافر لا يجوز له أن يدخل المسجد الحرام. ولا شك أنه ما يتم الاستدلال بالآية إلا على القول بأن نجاسة الكافر إن نجاسة بدنية، لأنهم قالوا المقصود بدن الكافر أنه ما يدخل المسجد، لكن الذي يظهر والله أعلم هو القول الأول أنه ما في استثناء، وأن الكافر يجوز أن يدخل جميع المساجد عملا بالأدلة لكن بالقيود السابقة. أما الآية فقد حملها الجمهور على من أهل العلم، حملوها على أن المراد الحج، على أن المراد الحج، وأنه بعد نزول الآية اللي في سورة براءة في السنة 9 من الهجرة أنهم لا يمكنون من الحج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سيحج، وأراد الله تعالى أن يكون حج النبي صلى الله عليه وسلم بعد تطهير المسجد أو بعد تطهير البيت الحرام من الكفار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سيقضي على الوثنية ويقضي أيضا على بعض شعائر الكفار اللي يستعملون في الحج كذا، فأراد الله تعالى أن تكون الشعائر التي يبينها النبي صلى الله عليه وسلم للأمة أن تكون شعائر خالصة بينة لا يعارضها شيء آخر. هذا إذا قيل لك ما الحكمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما حج إلا في السنة 9 من الهجرة مع أن الحج فرض قبل هذا؟ الحكمة هي ما سمعتم، أن الله جل وعلا أراد تطهير البيت الحرام وأن يحج الرسول صلى الله عليه وسلم في وقت لا يأتي فيه إلى مكة مشرك، لأجل أن تقع مناسك الحج من النبي صلى الله عليه وسلم واضحة وبينة غير ملتبسة بغيرها مما كان المشركون إيش يفعلونه. يعني كان المشركون مثلا في مزدلفة، كان المشركون ما يطلعون العرفات، يقولون عرفات من الحل ونحن أهل الحرم، وكانوا ما ينصرفون مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، ولهذا يقولون أشرق ثبير اللي هو الجبل المزدلفة، كيما نغير يعني نذهب إلى منى. خالفهم الرسول صلى الله عليه وسلم، أمرنا أننا إذا أسفرنا جدا نخرج من مزدلفة قبل أن تطلع الشمس. لا نريد يعني الاستطراد هذه تأخذ منه وقتا. طيب، الحديث الذي يليه قال عنه رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه مر بحسان رضي الله عنه ينشد في المسجد فلحظ إليه فقال قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك. متفق عليه. هذا الحديث موضوعه حكم إنشاد الشعر في المسجد. معلوم أن المساجد ما بنيت إلا للصلاة ولذكر الله تعالى، فيجي موضوع الشعر، هل يليق أن الشعر ينشد في المساجد أو لا؟ فلهذا الحافظ رحمه الله ساق هذا الحديث. وحسان معروف، وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام خزرج الأنصاري شاعر النبي صلى الله عليه وسلم. وحسان رضي الله عنه موصوف بقوة الشاعرية وبالشجاعة والمدافعة عن الإسلام وعن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قيل إنه كان جبانا وأنه ما حضر المشاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه جبان، وهذا في الواقع ليس بصحيح كما ذكره أهل العلم، وقالوا إنه لو كان جبانا لهجي به، لأن الجبن من أخس الصفات عند العرب، فلو كان حسان جبانا لسارع الشعراء إلى ذمه وإلى تجلية هذه الصفة فيه. وعلى هذا ليس بصحيح ما قيل عنه، وحسان من المعمرين لأنه عاش كما قيل 120 سنة. طيب، قال عمر مر بحسان وحسان ينشد الشعر في المسجد، يقول الراوي فلحظ إليه، اللحظ النظر بمؤخرة العين، مؤخرة العين، ها يعني منا ولا منا، إن قلت كذا لحظت، وإن قلت كذا كذلك. واللحظ الغالب أنه مو بدليل على الرضا، أقول لا يكون دليلا على الرضا، الغالب يقول العلماء أن اللحظ يكون نظر عتاب وإنكار، نظر عتاب وإنكار. فعمر رضي الله عنه ما ناظر مجرد مناظر، لا، لحظ إليه. إيش استفاد من هذا؟ كأن عمر ينكر، بس ما قال له عمر شيء، ما قال اطلع أو لا تنشد الشعر، لا، فهم حسان بن ثابت أنه ينكر عليه. وشف هنا كيف شجاعة حسان، لأنه صاحب حق، ولا عمر مو بسهل، كل عمر له هيبة، ما أسكت حسان، قال بس عساه ما يضرب بالدرة الحين، لا، قال كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. وهذا يدلك على أنه دائم صاحب الحق يجب أنه يصدح بالحق، ويجب أن يكون عنده رباطة جأش، وأن يكون ثابتا ثبوت الجبال الراسيات. بدليل حسان، ما منعته هيبة عمر وما أثرت عليه هيبة عمر أنه يسكت، رد على عمر وقال كنت أنشد وفيه من هو خير منك. إذن كأنه المعنى إنكارك يا عمر لا محل له، لأنه لو كان الإنشاد في الشعر في المسجد محذورا لأنكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن كأن حسان استدل على جواز إنشاد الشعر في المسجد بالسنة التقريرية، بالسنة التقريرية، كأنه يقول أقرني الرسول صلى الله عليه وسلم على إنشاد إيش الشعر. ولهذا قال العلماء إن هذا الحديث دليل على جواز إنشاد الشعر في المسجد، لكن بشرط أن يكون شعرا مباحا، شعرا مباحا، كأن يكون فيه حكم ومواعظ وحث على مكارم الأخلاق، لأنه أحيانا في كتب الوعظ والإرشاد اللي تقرأ في المساجد قديما، ولا مع الأسف يعني الظاهرة ذي قلت الآن في المساجد، من أول يحدثون بالمساجد، إذا أذن العشاء جلس الإمام يحدث على الجماعة مدة نص ساعة ربع ساعة أقل أكثر، وقد يكون كتاب الحديث فيه مثلا قصيدة زهدية تجي إلى 10 أبيات 20-30 بيت فيقرأها بكاملها. فالشعر إذا كان مباحا فلا بأس به. فمن الشعر المباح شعر الزهد والتعليم والعلم ونصر الدين والرد على المنحرفين، كل هذه إذا طرقها الشعر أو الشاعر في شعره فلا بأس أن ينشد شعره في المسجد. فإن قيل عندنا حديث قد يأتي بعد قليل، وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تناشد الأشعار في المساجد، فكيف نوفق بين النهي وبين حديث حسان اللي معنا؟ طبعا عندنا جوابان. الجواب الأول أن حديث حسان أصح، لأن حديث حسان في الصحيحين، وحديث عمرو بن شعيب هذا عند أصحاب السنن وما وصل ولا إلى درجة الصحيح. قال عنه الترمذي حديث حسن. وتعرفون القاعدة في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن هذه الأحاديث نعم تعتبر من قبيل الحسن، ما عدا ما فيها من مناكير أو من مفاريد، مناكير أو من مفاريد. فالمقصود بهذا أن حديث حسان أصح، ها أصح. الجواب الثاني أن حديث عمرو بن شعيب في النهي محمول على الأشعار الباطلة، على الأشعار الباطلة. وهذا يا إخوان قد يستفاد من السياق، لأنه يقول عن تناشد الأشعار، والغالب أن تناشد الأشعار يصير بإيه؟ يكون بالمفاخرة، والغالب أن المفاخرة قد تخرج إلى إيش؟ إلى الكذب، تخرج إلى الكذب. إذن فإما أن نقول أن الحديث محمول، أن حديث حسان أصح، أو نقول إيش؟ أن حديث عمرو بن شعيب محمول على الأشعار الباطلة. طيب، وكما قلت يعني من فوائد الحديث قوة يعني حسان رضي الله عنه وشجاعته، وأنه لما كان محقا لم يمنعه أن يصدع بالحق أمام عمر رضي الله عنه. وفيه أيضا بالنسبة لشخصية عمر فيه فائدتان، شخصية عمر، الفائدة الأولى قوة عمر رضي الله عنه وصدعه بالحق عندما أنكر يعني على حسان إنشاد الشعر في المسجد. ما قال عمر هذا شعر وأمره سهل كيفه خلوه ينشد، لا، لحظ، ويمكن لحظ عمر مثل ضرب غيره، أقول لحظ عمر مثل ضرب غيره من الناس ولا لا. الأمر الثاني اللي يتعلق بشخصية عمر أن عمر رضي الله عنه كان وقافا عند حدود الله. شف لما أن حسان قال له ما قال، هل رد عليه عمر؟ ما رد عليه عمر، سكت، وكأن عمر رضي الله عنه يقول ولا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. وقد نضيف أمرا ثالثا أنه قد يخفى هذا على عمر رضي الله عنه، لأن عمر قد لا يكون حاضرا إنشاد حسان ووجود الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد، قد يكون عمر ما حضر، فهمتوا؟ يكون حسان أنشد والرسول موجود وعمر ما علم، فلهذا قال ما قال. طيب، الحديث الذي يليه: وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقول لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبنى لهذا. رواه مسلم. هذا الحديث موضوعه حكم إنشاد الضالة في المسجد. والضالة في أصلها اللغوي إن تطلق على ضالة الحيوان كالبقر والغنم. ولهذا في حديث زيد بن خالد المشهور في اللقطة سأله عن لقطة الذهب والورق ثم قال فضالة الغنم، ثم قال فضالة الإبل. ما استعمل كلمة ضالة مع الذهب والورق كذا يا إخوان، استعمل كلمة لقطة. ولما جاء للبقر والغنم أو للإبل والغنم قال فضالة. فالضالة في الأصل مختصة بالحيوان، لكن الظاهر من هذا الحديث العموم، ليس المقصود بالحديث أن الإنسان ما يجد إلا ضالة الإبل فقط، وأن الأمتعة ها يجوز أنها تنشد في المسجد، لا. إذن الحديث عام في الأمتعة وفي الإبل وفي البقر وفي الغنم، ونطلق على الجميع أنه إيش؟ أنه ضالة. هذا هو الأصل. طيب، من سمع رجلا ينشد ضالة، ومعنى ينشد أن يطلب ويسأل، فالفعل نشد من باب نصر، مضارعه ينشد، ويصح أنه يكون من باب ضرب، فيصير نشد إيش ينشد من باب ضرب يضرب. ونشد الضالة هو طلبها والسؤال عنها، فليقل لا ردها الله عليك. لا هذه تسمى لا الدعائية، لا الدعائية، لأن جملة لا ردها الله عليك دعاء. فإن المساجد لم تبنى لهذا، هذا نوع، هذا تعليل، تعليل، والمعنى أن المساجد ليست سوقا من أسواق الدنيا تنشد فيها الضوال، إنما المساجد بنيت للصلاة ولذكر الله تعالى. وعلى هذا فالحديث دليل على أنه ينهى عن نشد الضالة وطلبها في المسجد، سواء كانت الضالة حيوانا أو متاعا أو نقودا. واللي يريد ينشد ضالة يطلع خارج المسجد ويقف عند الباب، أما أنه بعد صلاة الناس يقف بالصف الأول ولا الثاني يقول يا إخوان من شاف لي ناقة، نعم، من رأى لي مثلا متاعا نقودا صفتها كذا وكذا، فماذا يقول اللي يصلون؟ يقول لا رد الله عليك. شف، هو يريد أن الله يرد عليه الضالة، وهم إيش يقولون؟ يقول لا رد الله عليك. هذه تسمى معاملة بنقيض القصد، وهذا من باب التعزير، هذا من باب التعزير، لأنه لما تساهل بالمسجد وبحرمة المسجد ناسب بأن يرد عليه أن ضالته لا ترد. طيب، الحديث الذي بعده، وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. رواه النسائي والترمذي وحسنه.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
بقي حديثان لدرس الليلة. الحديث هذا الذي سمعتم إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع المسجد، هذا واضح حكمه أو موضوعه حكم البيع والشراء في المسجد. الحافظ يقول: رواه النسائي، يعني في الكبرى، والذي لوحظ من منهج الحافظ رحمه الله في البلوغ أنه ما يفرق في الإحالة للنسائي بين الكبرى والصغرى، يعني يجمل، أقول يجمل، وبعض الأحاديث بعد السبر اتضح أنها ليست في الصغرى. ومن هذا الحديث الذي معنا، هذا الحديث ما رواه النسائي في الصغرى اللي هي المجتبى، وإنما رواه في الكبرى، ورواه أيضا ترمذي من طريق عبد العزيز ابن محمد الدروردي عن يزيد ابن خصيفة عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم، إلى آخره. هذا الحديث وقع في سنده اختلاف، وقد ناقش هذا الاختلاف الدارقطني في العلل، ورجح أن الحديث مرسل من رواية عبد الرحمن بن مهدي، عن يزيد ابن خصيفة عن ابن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، يعني بإسقاط أبي هريرة يعني. وعلى هذا فالراجح في هذا الحديث هو إيش؟ أنه مرسل وليس موصولا. والحافظ ابن حجر رحمه الله ما يشير أحيانا إلى العلة في الحديث، لا يشير إلى العلة في الحديث، إما لأنه يعني رأى السكوت عنها، أو أنه لم يتضح له فيها ترجيح فيغفلها. لكن الدارقطني رحمه الله، وهو من العلماء المبرزين في موضوع العلل، ناقش هذه المسألة، فهذا هو الذي رجحه الدارقطني أن الحديث مرسل. ولكن مع إرساله له ما يؤيده، ولهذا استطيع أن نقول أن الحديث دليل على أنه ينهى عن البيع والشراء في المساجد، وأن المساجد ليست محلا للبيع ولا للشراء. لكن طبعا من الأدلة اللي تؤيد الحديث، حديث عمرو بن شعيب اللي ذكرت لكم قبل قليل في تناشد الأشعار، لأنه قال يعني عن تناشد الأشعار أن يبتاع في المساجد وأن تنشد فيها الأشعار. فالمقصود أن حديث عمرو بن شعيب فيه ذكر البيع مع ذكر تناشد الأشعار. لكن اختلف العلماء: النهي عن البيع في المسجد هل هو للكراهة، يعني كراهة التنزيه، أو أنه للتحريم؟ ثم ما الذي يترتب على هذا الخلاف؟ هل إذا قلنا للكراهة يصح البيع، وإذا قلنا للتحريم يبطل البيع، أو إذا قلنا للتحريم ما يلزم بطلان البيع؟ أوجز هذا فيما يلي: القول الأول أن النهي للكراهة،
وليس للتحريم. وعلى رأي هؤلاء وهم الجمهور من أهل العلم ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله، هؤلاء يقولون يكره البيع في المسجد، يكره البيع في المسجد ولا يبطل، ولا يبطل. قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالدعاء على من يبيع ويشتري في المسجد، لكن لم يبين أن البيع باطل. وقد يكون بيان بطلان البيع أهم من موضوع الدعاء عليه. فكون الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الدعاء وترك البطلان، قالوا هذا يدل على أن البيع صحيح. القول الثاني أن النهي للتحريم. قالوا وإذا وقع البيع فإنه لا يصح، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. قالوا لأن هذا البائع قد فعل أمرا محرما وتعاطاه، ولا شك أن من تعاطى محرما من العقود فإنه يحكم على العقد بإيش؟ بالبطلان. والذي يظهر والله أعلم أن النهي للتحريم، لأننا لا ندري ما هو الذي صرف التحريم إلى إيش؟ إلى الكراهة كما يقول أصحاب القول الأول، ما ندري. لكن البيع صحيح لأنه لا تلازم بين النهي وكونه للتحريم وبين أن يكون إيش؟ أنه يأخذ البطلان. بدليل مثلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان، ولو تلقى الركبان وشرى منهم ورضي فيما بعد كان البيع صحيح. أوضح من هذا التصرية الشاة المصرات، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التصرية ثم قال فإن رضيها وإلا ردها وصاعا من تمر. إذن دل على أنه لا تلازم بين التحريم وبين إيش؟ البطلان. ولهذا النهي عند الأصوليين ثلاث صور: قد يوجد ما يدل على البطلان، وقد يوجد ما يدل على الصحة، وقد لا يوجد ما يدل لا على هذا ولا هذا. هذه الصور التي يذكرونها. فالقول بصحة البيع فيه وجاهة، لكن صرف النهي من التحريم إلى الكراهة هذا فيه نظر. والحديث الأخير قال: وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف. هذا الحديث موضوعه أن المساجد ليست مكانا للقصاص ولا لإقامة الحدود، فلو أردنا أن نقتص من القاتل ما نأتي به إلى المسجد، أو أردنا مثلا أن نجلد الزاني ما نأتي به إلى المسجد. فالمساجد لا تقام فيها الحدود ولا يستقاد فيها، ومعنى يستقاد مراد القود الذي هو القصاص من القاتل. لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف ومثخن بالضعف، لكن الاستدلال به مستقيم، استدلال به مستقيم لأمرين. الأمر الأول أن له شواهد، له شواهد وإن كانت ضعيفة، لكن أحيانا الحديث الضعيفة يقوي بعضها بعضا، لا سيما إذا كان الضعف ليس بشديد. ولا لو ما كان عندنا بالباب إلا الحديث ذا، لا هذا ضعفه واضح. لكن من جهة المعنى اللي هو أقوى، اللي هو تنزيه المساجد مثل ما قلنا قبل قليل، وصيانتها عن النجاسات واللغط والأصوات، ولا ريب أن لو أقيمت الحدود في المساجد واستقيد في القصاص سيحصل امتهان للمسجد، وقد يحصل توسيخ للمسجد. أضف ما يحصل من الأصوات واللغط، لأن الناس سيتجمهرون في المسجد وينظرون إلى هذا الشخص الذي سيستقاد منه أو الذي سيقام عليه الحد. ولا ريب أن مثل هذه الأمور لا تليق بالمسجد كما مر. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين لما جاءه ماعز رضي الله عنه وأقر عند الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد وثبت عليها الحد، ما قال الرسول قوموا فارجموه، قال اذهبوا به فارجموه. فهذا أيضا يعني يدل على المسألة هذه بحد ذاتها، وهي قضية الحد. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
بس الدرس الماضي ولا درس البلوغ؟
نعم،
درس البلوغ ولا درس الماضي؟
الله كل واحد.
صلى الله عليك. يقول السائل: هناك شاب نصراني حضر درس الفجر ويريد المواصلة، فممن يستأذن؟
يستأذن من المسلمين، يستأذن من أقول من إمام المسجد. إلا كان الأصل أنه يستأذن من يعني المسؤولين عن المسجد اللي هي إدارة المساجد بالمحافظة، فإذا استأذن وأذن له فلا بأس إذا كان قصده العلم، ولعل الله تعالى أن يهديه للإسلام.
تقول السائلة: ما معنى النساء البارزات؟
كيف؟
ما معنى النساء البارزات؟
النساء البارزات عرفنا، أقول عرفتها لكم، وأنا منهجي يا إخوان في الدروس أني ما أحب أنه يجي سؤال بنقطة قلتها في أثناء الشرح، لأن هذا يدل على أن السائل أنه ما هو معنى. ما احنا ما عرفنا المرأة البارزة، وصفناها بإيش؟ صفتين. قلنا المرأة البرزة هي المرأة العفيفة التي أسنت وخرجت للرجال، متعودة يعني أن تطلع الرجال وتكلمهم، فهذه لا بأس بالسلام عليها. وبالمناسبة كان في كلمة أنا نسيت أذكرها لكم شرحها في الكتاب درس العصر، فإن شئتم أقولها الآن ولا نقولها غدا، كنت أريد أن أقولها غدا. كلمة هي مرت نسيت أشرح معناها، خلى بكرة لأن عندنا الكتب مغلقة. اللي بعده
يقول السائل: ما الرد على من يقول بجواز تشييد القبور في المساجد ويستدل بقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا؟
هذا أقول هذا في شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا فيه كلام للأصوليين، لكن شرع من قبلنا إذا جاء في شرعنا ما يرده فلا عبرة به، إنما شرع من قبلنا يكون شرعا لنا إذا جاء في شرعنا ما يؤيده. مثلا القصاص موجود هذا في التوراة، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى آخر، وجاء أيضا في شرعنا. لكن مثل مسألة القبور، هل جاء في شرعنا ما يؤيد بناء المساجد على القبور؟ أبدا. هل جاءت النصوص الصريحة؟ وكما قلت لكم الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الأمر حتى وهو في أشد الحالات اللي هي حالة النزع والسياق، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عليه خميصة كان يضعها على وجهه فإذا اغتم بها واكتمت النفس كشفها، ففي آخر حياته صلى الله عليه وسلم، ومع هذا ما غاب عن باله أن يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، حذر ما صنعوا. فالمقصود أن الآية اللي ذكر الأخ هذا ليس فيها دليل، لأنها في شرع من قبلنا وقد جاء في شرعنا ما يرد هذا، ما يرد هذا. وعلى هذا هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ إن جاء في شرعنا فالأمر واضح، وإن ما جاء في شرعنا وسكت عنه هذا يبحث عنه هو موضع خلاف بين الأصوليين، وإن جاء في شرعنا ما يرده هذا لا كلام فيه أنه ليس شرعا لنا. كيف نأخذ شرع من قبلنا ونترك شرعنا؟ هذا ما يمكن. نعم.
صلى الله عليك. يقول السائل هل يجوز طلب المساعدة في المسجد، أي وقوف الرجل بعد الصلاة في المسجد، أو لا يشمله الحديث أي ممن ينشد الضالة والبيع في المسجد؟
إيش هل؟
وقوف الرجل بعد الصلاة طلب المساعدة مال
إيه يعني يتسول يعني لا هذا ما يجوز. المساجد ما بنيت لهذا، ما بنيت لا لإنشاد الضوال ولا للتسول، الذي يريد أن يتسول يكون خارج المسجد، هذا هو الذي ينبغي، وينبغي الإنكار على مثل هؤلاء المتسولين، ولا سيما يعني الذين يقطعون الصفوف، وهذا قل الحمد لله في هذا الزمن، لكن في الأزمنة القديمة حتى في خطبة الجمعة، حتى في خطبة الجمعة كانوا يتسولون. ولهذا أذكر مرة أنا كنت في أحد المساجد، كان في خطيب من الخطباء توفي رحمه الله، ولكن من الخطباء المشهورين عندنا أبو بريدة، وممن يذهب الناس إليه لحسن خطبته وحسن صوته، صوته رنان. وهو يخطب مر واحد على طول قال له اجلس لا أحد يعطيه، على طول الشخص يمكنه جلس على شخص آخر تحت ما يدري وين هو يقول له اجلس. فنعم ينكر على مثل هؤلاء. وبالمناسبة لعل ندخلها هذه نظيفة، قضية الإعلانات التجارية أو اللي فيها دعايات هذه ينبغي أيضا أن تنزع عن المساجد، ما تكون داخل المسجد. إذا كان إعلان مثلا عن محاضرة أو كذا فلا بأس، أما إذا كان إعلانات ولكن حتى شيء يتعلق بالدنيا يوم تبرعات ولا من القبيل، هذه الأولى أن تكون خارج المسجد، لأننا نريد أن تكون المساجد نعم يعني مثل ما قال بعض السلف هي سوق الآخرة وليست سوق الدنيا. نعم.
شيخ إذا حصل لك كان لوحة يحطون فيها الأفراح يحطون فيها وفاة داخل المسجد لوحة ويوضع فيها يعني مثل ما يقولون أخبار المسجد يعني وفاة وحفل زفاف،
ما في شيء اللي فيه مصلحة وله شيء من أمور الدنيا أقول لا بأس به، اللي ترتب عليه مصلحة شرعية وليس هو من أمور الدنيا هذا لا بأس به. لا ما أريد أحد الأسئلة تكون في الورقة. ها؟ إيه؟ لا هذا لا بأس به، أقول هذا لا بأس به إذا كان إمام المسجد يخبر الجماعة، هذا غير كون الشخص هو يسأل لنفسه. إيه نصلي إيه لا راحتي براحتكم أنتم.
قول السائل من الشبكة هل يجوز إنشاد الشعر باللحن في المساجد؟
لا يجوز، أقول إدخال الألحان والإيقاعات الموسيقية في المساجد هذا لا يجوز، ولو كان الشعر يعني محمودا، لأنه الآن صار فيه محذور من هذه الحيثية، بل إن العلماء رحمهم الله لا يرون قضية الأناشيد التي تكون على إيقاعات موسيقية فإذا كانت في المسجد فلا ريب أن المسجد ينزع عنها من باب أولى، لأنها في هذه الحال كما يقولون تشبه الحان أهل الفسوق. نعم.
يقول السائل: هل القول لا ردها الله عليك للوجوب فقد تحصل في هذا الزمان من المفاسد؟ والله بها.
والله هو هذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فليقل، وهذا أمر، ولا في ذهني الآن ما يصرف هذا الأمر يعني عن الوجوب، إلا إن قيل إن هذا من باب الدعاء وإن هذا من باب التعزير. لكن السؤال يعني قضية الإشكال اللي أثاره السائل الكريم قد لا يلزم أنه يكون برفع صوت، قد لا يكون برفع صوت. ثم إن الإشكال الغالب أنه ما يحصل من المجموع، يعني لو كنا كل اللي بالمسجد قالوا الكلام ذا ما يجي إشكال، لكن لو واحد منهم هو اللي دعا يمكن الشخص اللي حصل منه ما حصل يناصب هذا الشخص العداوة ويترتب عليه مفسدة. فالمقصود بهذا أنه صحيح أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لكن لا يلزم أن هذا الدعاء يكون يعني برفع صوت. إذا كان هذا قصد السائل إيه لا يكون برفع صوت، وإلا ما أذكر أنا شيء يعني يصرف الأمر على الوجوب.
السؤال الأخير يقول السائل: بارك الله فيك، ماذا تنصح بحفظ العمدة أو البلوغ، وما هو أفضل تحقيق للبلوغ؟
والله أنصح بالبلوغ، إذا كان الشخص عنده حافظة قوية فلا ريب أن البلوغ أنه أشمل من العمدة، لأن البلوغ فيه معظم حديث العمدة، لا أقول كل حديث العمدة لكن معظم حديث العمدة موجودة في البلوغ، وهي ما تشكل بالنسبة للبلوغ إلا يعني شيء بسيط. العمدة كم هي يعني 400 وتزيد، ها؟ إيه، إنما البلوغ وإن كان فيه اختلاف بعد الحديث لكن البلوغ 500 وتزيد، العمدة تشكل حوالي الثلث. فأنا أنصح اللي عنده حافظة قوية فإنه يحفظ البلوغ.
أفضل تحقيق البلوغ؟
والله هذا سؤال صعب، أقول صعب السؤال هذا. والله أنا ما يعني إيش أقول، أنا تعاملت مع البلوغ يعني من خلال الشرح، شوف كل النسخ اللي الآن في الأسواق يعني كلها فيها ما فيها، حتى بعضهم الله يهديه يمدح عمله يرى أنه ما أحد مثله على الإطلاق، وعليه من الملاحظات مثل ما على غيره. ولهذا الحقيقة يعني قضية مدح الإنسان لعمله، نعم، وادعى أنه بلغ الكمال، هذه آفة من الآفات. المفروض أن الإنسان مهما عمل ومهما بلغ ومهما أرى يعني رأى أنه أتقن إلا أنه يبقى أنه بشر ومحل الخطأ. لكن في من الطبعات يعني عموما في طبعة طارق عوض الله، هذه من الطبعات الجيدة، وفي أيضا طبعة الزهيري لا بأس يعني، أو من الطبعات الجيدة، هذه يعني طبعات لا بأس بها. مع أني أنا في منحة العلام في المتن المثبت أنا يعني رجعت إلى عدة نسخ، بل إني رجعت إلى مخطوطات، بعض المخطوطات اللي كانت قريبة جدا من عصر أو من زمان الحافظ ابن حجر. ولهذا النية متجهة الآن أننا بعد ما كملنا الحمد لله شرح البلوغ، الآن الجزء العاشر تحت الطبعة اللي آخر الأجزاء اللي كتاب الجامع، عندنا نية أننا نستل البلوغ، لأن استلاله عن طريقهم هم سهل جدا، أننا نستل البلوغ ونطبع طباعة مستقلة ونعيد النظر فيه اللي هو المتن، ونرفق كل حديث بالحكم اللي أنا توصلت إليه من خلال التخريج. صحيح لا صحيح، اللي بالبخاري ومسلم ما راح أكتب قدامه شيء، خلاص هذا جاوز القنطرة. لكن الحديث الأخرى اللي في السنن حسن أو ضعيف أو ضعيف جدا، أو الصحيح رساله الصحيح مثلا وقفه كذا، هذا يكتب أمام الحديث باختصار. هذا اللي يعني النية متجهة إليه، وما نستغني عن اقتراحاتكم.
بارك الله.
السلام عليكم. الله يوفقك.